بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية قوله: حي لا يموت قيوم لا ينام. قال رحمه الله: قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمد ربه وكفى به، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات
منه. ليس المراد به ولا منه؟
ليس المراد به عندنا، ممكن في نسخة منه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق على شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى. عند قول الطحاوي: حي لا يموت قيوم لا ينام، هذا من جهة تفسير هذه الأسماء، فإن التفسير عندهم أحيانا يكون بنفس اللفظ، وهذا أفضل وأقوى، لأن يقول الحي هو الذي له الحياة المطلقة أو المتصف بصفة الحياة، أو الذي له حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، ولا ينام أي الذي أو القيوم الذي هو قائم على عباده وشؤونهم ومصالحهم. ثم إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى هنا فسر الصفة بضدها، فقال: حي لا يموت، يعني له الذي له الحياة ولا يلحقه موت بعدها جل في علاه، وقيوم، وفسر القيوم بأنه الذي لا ينام. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآيات التي ورد فيها اسم الحي واسم القيوم، ثم رجع إلى تفسير ذلك بما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وبين أن الشيخ رحمه الله تعالى لما نفى التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه، لأنه قال في أو ذكر فيما تقدم بأنه لا يشبه الأنام إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى، فبين أن الحقيقة التي يتفق فيها أو يتفق فيها في باب الأسماء والصفات هو المعنى العام كما كررنا ذلك مرارا، بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، ولأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون، كذلك الحياة التي لم يسبقها وجود بمعنى أنه الأول أيضا مختصة به، وأنه قيوم لا ينام فهو مختص بعدم السنة أو النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. ثم أشار إلى فائدة وقاعدة مهمة، وهي أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، وذلك في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وذلك أن الأمة مجمعة على تلقي هذه الآية وعلى أنها أصل في هذا الباب وعلى أنها عظيمة جليلة القدر، كل من ينتسب إلى القبلة من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وهذا الإجماع حتى حكاه ابن فورك وغيره، لكن فهم منها معطلة الصفات أنه يراد بها نفي التشبيه الذي هو بمعنى نفي الأسماء والصفات. هذا قول باطل. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نبه في مواضع كثيرة من كتبه إلى أن لفظ التشبيه لفظ مجمل دخله الاشتراك، فأحيانا يأتي أهل البدع إلى نفي التشبيه ويقصدون به نفي الصفات، نفي الأسماء والصفات، فنبه على هذا المعنى. نعم، بل هو
سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا. قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي المخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها، هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها، بخلاف حياة الرب تعالى، وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به.
أي نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والصفة والاسم بحسب ما يضاف إليه. هذا مر معنا مرارا أنها تفهم هكذا نصوص الصفة. الاسم والصفة باعتبار ما يضاف إلى الموصوف أو المسمى به، لأن مجرد الاسم العام لا يدل على مطلق الاشتراك، ليس كمثله شيء. أقول الله جل وعلا قال: وكان الله سميعا بصيرا، وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتريه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، بل الصفة على حسب ما يضاف وعلى حسب ما يخصص وعلى حسب ما يقيد، وإذا وقع التقييد أو الإضافة أو التخصيص وقع التباين. نعم.
واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم.
نعم، وذكرها كلها. نعم.
وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم.
وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، هذا ظاهر كلامه، يشير إلى أنه لا يرى أن الحي القيوم هما الاسم الأعظم الذي جنح إليه طائفة من أهل العلم، بل ظاهر كلام ابن أبي العز أنه يرجح قول الحافظ ابن جرير الطبري وغيره من أئمة السلف من أن الأسماء كلها داخلة في الاسم الأعظم، فيكون الاسم الأعظم اسم جنس، يكون الاسم الأعظم اسم جنس لا يختص باسم دون اسم، بل كل اسم لله فهو اسم أعظم، بل كل اسم لله عليكم السلام الله، يعني بل كل اسم لله فهو اسم أعظم. فلما قال رحمه الله: وهما، يعني الحي القيوم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، ثم أكد ذلك بقوله: حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، دل على أن ابن أبي العز رحمه الله كما قلت لك يميل إلى قول من قال من السلف كابن جرير الطبري بأن الاسم الأعظم لا يعين، بمعنى أنهم يقولون حقيقة القول فيه أنه ليس مختصا باسم بعينه. ومن الأقوال كما سيأتي الذي يشبه هذا القول أو فيه شبه من هذا القول، أن الاسم الأعظم موجود لكنه لا يعين، فيكون مخفيا كليلة القدر أو كالساعة الأخيرة من الجمعة، من أجل أن يطلبه الإنسان بحسب حاجته. على كل حال، هذه المسألة ذكر فيها الحافظ ابن حجر في الفتح 12 قولا، يعني مسألة الاسم الأعظم، وصنف فيها تلميذه السيوطي رسالة أو كتابا مستقلا وهو مطبوع ضمن الحاوي في الفتاوي للسيوطي، أوصل الأقوال فيها إلى 20 قولا، إلى 20 قولا في مسألة الاسم الأعظم ما هو. وأما الشوكاني رحمه الله في كتابه تحفة الذاكرين فقد أوصل الأقوال إلى 40 قولا، إلى 40 قولا، كل قول من هذه الأقوال له حظ من النظر، إما من جهة التصريح كهذا الحديث إن الاسم الأعظم موجود في هذه الآيات الثلاث الحي القيوم، وهذا الحديث يحسنه الشيخ ناصر صححه بعض أهل العلم، إلا أن عامة الحفاظ على ضعفه وأنه لا يصح، وأنه لا يصح في تعيين الاسم الأعظم شيء، وأنه لا يذكر شيء يدل على الاسم الأعظم، ولكن نقول أسماء الله سبحانه وتعالى كلها عظيمة، كلها عظمى، كما أنها كلها حسنى، موصوفة بالعظمة كما أنها موصوفة بالحسن. وهذه المسألة أيضا ينبغي أن تتنبه له أنه وإن لم يصح حديث في هذا الباب إلا أنهم يبنونها على مسألة التفضيل في القرآن ومسألة التفضيل بين أسماء الله وصفاته، ومسألة التفضيل في القرآن بني عليها ما بعدها مما ذكرت، حتى قال شيخ الإسلام بأن هذه المسألة لم يعرف الخلاف فيها إلا بعد 200، بمعنى أن السلف كانوا يقولون بتفاضل بين الآيات، أفضل آية في كتاب الله آية الكرسي، أفضل سورة سورة الفاتحة، وقل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. المهم أن ظاهر كلام ابن أبي العز عند التأمل أنه قال وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، يعني الحي القيوم،
وقال إنهما الاسم الأعظم
بعدها حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. أنت ما قرأت هذا؟
نعم قرأت.
طيب
قيل شرحنا بالنسبة لهذا،
قيل هذه العبارة التي أنا أشرحها الآن وهما من أعظم أسماء الله الحسنى ما هي عندك؟
هي عندي عندي قرأت. قصدت يعني إنهما الاسم الأعظم، يعني هذا من تضعيف ولا؟
نعم هذا ظاهر، هذا الباب ليست الباب في الرواية بالحديث، الباب أنهم إذا قدموا في مسائل الخلاف قولا فالأصل أنهم وإن لم يصرحوا في التصانيف بأن هذا هو المقدم أن هذا هو المقدم، إلا إذا نبه المصنف في كتاب له بأنه لا يلتزم بهذه القاعدة، فالأصل أنهم إذا صدروا بقول في التفسير أو في الحديث أو في الفقه أو في الأصول أو في النحو أنهم يصدرون القول المعتبر الصحيح، فإذا أرادوا أن ينبهوا على أقوال أخرى يقولون وقيل وقيل وقيل، فهي صيغة تستعمل عندهم في هذا في مثل هذه الأبواب للتضعيف، حتى قيل قال إنهما الاسم الأعظم، هذا القول مروي عن ابن عباس أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، واختاره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي النونية حتى قال فيها اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان، فالكل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان. وفي المدارج حكى هذا القول عن شيخه شيخ الإسلام، وأن الحي القيوم هما الاسم الأعظم الذي تركيب، هذا مما يدل على أنهم ينظرون إلى الاسم باعتبار الإفراد وللاسم باعتبار التركيب. الحي القيوم عند شيخ الإسلام وعند تلميذه ابن القيم هو الاسم الأعظم، قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا بهما معا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. فعلى كل حال أن الذي يظهر أن أقوى الأقوال هو ما صدر به ابن أبي العز هذا الباب أو هذا الموضع، وأن الاسم الأعظم ليس معينا باسم بعينه، وإنما كل أسماء الله على هذا الوصف، وعند من يصف الاسم الأعظم بأنه معين أو يلزم منه التعيين فإنهم يقولون كما يفهم من كلام طائفة من أهل العلم، فإنهم يقولون إن الاسم الأعظم هو باعتبار فعل الداعي في هذا الاسم حال حاجته، باعتبار حال الداعي بهذا الاسم حال حاجته، فإذا سأل به أعطي وإذا دعي به أجاب، فالمضطر الذي يدعو الله بأن يغيثه وأن ينجيه إلى آخر ذلك ودعاه باسم من أسماء أو قال يا رب أو يا الله، قالوا هذا حيث وقع اللجأ فقد دعا الله بالاسم الأعظم. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يحب أن يدعى الله باسمه الذي دعاه الأنبياء به في الكثرة يعني في القرآن، وهو يا ربي يا رب، ربي لا تذرني فردا، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي ربي إلى آخره. ولكن أيضا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإمام الأنبياء أنه كان يقول اللهم اللهم اللهم، هذه يعني الله، أقول إذا ما حدث ألم، أقول إني إذا ما حدث ألم، أقول يا اللهم يا اللهم، يعني أصلها يا الله، لكن لما اعتاضوا عن الميم أو الياء جاءوا بدلها بالميم فقالوا اللهم، ولم يدخلوا يا اللهم إلا في الشعر. نعم، هذا القول على كل حال أو تحرير القول في مسألة الاسم الأعظم ما هو، لأن ابن أبي العز ذكره فقال وهما من أعظم أسماء الله الحسنى يعني الحي القيوم، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. نعم،
فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق
المستفاد. الرسالة صنفها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الاسم وذكر وجوه القراءات فيه، ذكر رحمه الله وجوه القراءات فيه. نعم،
ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة وهو معلوم بالضرورة. وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان صحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه بما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول.
هذا الخلاف من العجائب التي يعتبرها بعض العلماء رحمهم الله، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هذا الذي حرره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وطائفة من أئمة السلف على أنه قائم بنفسه وقائم على خلقه بما يصلحهم، فقيامه متناول بهذين الأمرين. نعم،
وصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول لا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال.
فلما أفل قال إني بريء مما تشركون، فلما أفلت قال إني بريء مما تشركون، في الآية الأولى قال فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فهذا الأفول مناقض ومضاد للقيومية. نعم، ولهذا مر في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم،
واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا، ولهذا كان قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن.
كان الشيخ رحمه الله يشير إلى أن عظمتها جاء من جهة ذكر هذين الاسمين، هذا قد يتجه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الجميع بأنه أعظم آية، ولما علل طائفة من أهل العلم قالوا لما ذكر فيها من أسماء الله تعالى وصفاته إلى آخرنا،
كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها.
عندكم هكذا يرجع؟
وإليهما يرجع.
نعم لا بس.
وإليهما يرجع معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال.
الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال التي يتصف بها الكامل الذي يستحق أن يكون إلها، فهي من خصائص الإلهية. نعم.
فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم الانتظام. قول الطحاوي، يقول الطحاوي رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم.
مسلم من حديث أبي ذر، وهو أشرف حديث لأهل الشام كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وهو مسلسل بالشاميين، فهو أشرف حديث لأهل الشام هكذا قال الإمام أحمد. وكان أبو مسلم الخولاني وهو راوي لهذا الحديث كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، وهو حديث عظيم جليل القدر، وقد فسر به الشارح رحمه الله تعالى ما ذكره الطحاوي رحمه الله من أنه خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. فلما خلق الخلق تعالى لم يخلقهم لحاجة إليه، يعني لا ليتقوى بهم سبحانه من ضعف، ولا ليقع له الغنى من فقر. ولهذا جاء هذا الحديث: إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، ولكن الشيخ لم يكمل: إنما هي أعمالكم أوفيها لكم. نعم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم.
وقوله: بلا مؤونة، بلا ثقل ولا كلفة.
ولا كلفة. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال الشارح رحمه الله: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث: إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح.
نعم. هنا يقول الشارح رحمه الله بعد كلام المصنف: مميت بلا مخافة، أي أنه يميت الخلق ويقضي على حياتهم بلا مخافة من أن يعود عليه شيء، لأنه لم يخلقهم لحاجة إليهم، ولأنهم كما قال سبحانه في الحديث القدسي: لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، في نفس الحديث الذي تقدم قبل قليل. الفلاسفة يقولون الموت ليس شيئا حقيقيا موجودا، وإنما هو شيء عدمي. ووافقهم طائفة من المتكلمين والعقلانيين، نسأل الله العافية والسلام. والله جل وعلا قال: خلق الموت، فقوله خلق الموت دليل على أنه موجود مخلوق وأن له وجود، لكن نحن لا نعلمه، كما قيل في الروح من قبل، لا نعلم حقيقة وكنها هذا الوجود. ما قال: العدم لا يوصف بكونه مخلوقا. ولهذا كما سيأتي معنا في قول المصنف رحمه الله: بائن من خلقه أن هذه البينونية في العدم، فليس فيه شيء من خلقه وليس منه شيء في خلقه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم قال: إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. قال: وهو وإن كان عرضا، العرض غالبا ما يطلقونه على الأوصاف الزائدة على حقيقة الشيء وعينه، فيقولون الجوهر وهو عين الشيء وذاته، والعرض وهي صفاته وأفعاله، وهي صفاته وأفعاله. قال: فالله يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح، فإن العمل الصالح مثلا يؤتى يوم القيامة لا يؤتى بأفضل من خلق حسن في الميزان. خلق الحسن عمل، صفة، عرض، ومع هذا يؤتى به يوم القيامة فيوزن في الميزان. نعم.
وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح، أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة.
كما في حديث البراء بن عازب المشهور.
وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، الحديث أي قراءة القرآن. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان.
لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، أن القرآن يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. مش قالوا عندكم في أصحاب الرسالة؟
هذا الحديث أحمد في المسند بن ماجه، الدارمي بلغه حديث قريبة، رفض المسند بتمامه أبو بلغ، وفي سند بشير بن مهاجر وسنده قابل للتحسين.
في سنده بشير بن مهاجر وسنده قابل للتحسين، كان ينبغي أن تبين الحجة على أنه قابل للتحسين، وإلا فإن بشير بن مهاجر هذا فيه لين، فيه لين، وقد تفرد بهذا الحديث، وتفرده مع لينه لا يقبل في مثل هذه الحالة، وإن وصف بالصدق. الحديث ضعيف على كل حال، لا يصح ولا نحتاج إلى تأويله بما ذكره المصنف رحمه الله، إلا عندما يقول بتحسينه أنه أن المراد بها الفعل لا المفعول، كما يقال لفظي بالقرآن مخلوق. نعم.
ورد في الأعمال أنها توضع في الميزان،
مر في حديث الخلق. نعم.
والأعيان هي التي تقبل،
كما ورد في وهو أصح في حديث أبي هريرة الذي ختم به البخاري صحيحه: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان. ما الثقيلتان؟ الكلمتان. نعم.
والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. ورد في سورة القرآن وآل عمران، ورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى.
يعني ماذا في الصحيح؟ وقال المصنف قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
قال الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدا أبدية كذلك لا يزال عليها أبدية. قال الشارح رحمه الله: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد
أن يجوز أن يعتقد
ولا يجوز أن يعتقد ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقتها بضده. ولا يرد
وفقتها صفة نقص تمام الرسالة نفس الشيء
من تحته
تمام
تعديت سطر
لا ما تعديت
ولا يجوز أن يعتقد هاي
ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفة كمال، وفقتها بضده.
وفقتها صفة نقص هذا طيب واصل.
ولا يرد على هذا صفة الفعل صفة
ولا يجوز أن يكون قد حصل
الظاهر عندي نقص هنا ولا
يقرأ عن أبا عبد الله
ولا يجوز أن يكون قد حصل له
إلى أن يصل عنده إلى أن تصل عنده فاصلته ولا يجوز
ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده
ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والأحياء والإماتة
ونحوها كالخلق والتصوير
ونحوها كالخلق
ولا يرد على هذا صفات ونحوها
ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والأحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا.
هذا اقتباس من كلام الطحاوي رحمه الله الذي سيأتينا،
ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله عنه
إذا قصد به الدعاء للخبر استعمله كثير من أهل العلم.
لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع.
طيب هنا هذه المسألة مهمة جدا، وما بعدها هو من أهم معارك هذا العلم، وهي مسألة تسلسل الحوادث، وهي من المسائل التي أشكلت على كبار وجبال. على كل حال سنتكلم عنها، لكن سنقتصر في هذا المجلس في الكلام على هذا الموضع إلى أن يأتي، إذا لو تواصل، لأن هذا الحدوث
بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له كلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصقر والخرس ثم تكلم يقال حدث له كلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، وكذلك الكاتب في حال الكتابة وهو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة.
طيب هنا هذا الموضع يعني الذي بعده هو المعركة الكبرى في هذا الكتاب وفي هذا الفن. على كل حال هي مسألة تسلسل الحوادث كبرى من جهة تهويل بعض أهل العلم لها في عدم الفهم وأنها ليست مفهومة. ولا شك أنه إذا استسلم لقول أئمة الحديث كما سنشرحه في هذا الباب، حتى قال يعني بعض المعاصرين المشايخ الكبار قال: وددت أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يتكلم في هذه المسألة ولم يدخل فيها، وهو الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. والشيخ ابن عثيمين يقول: هذه المسألة من فضول الكلام، من فضول الكلام. انتبهوا، هذا سأذكره إن شاء الله في ابتداء المجلس القادم، لأنها مسألة يعني كبيرة تحتاج إلى الانفراد في هذا الباب. لكن هي مبنية على قول المصنف وعلى قول الشارح الذي سنذكر طرفا منه. هنا حافظ الطحاوي رحمه الله قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ما زال بصفاته قديما قبل أن يكون هناك خلق يوصفون بأنهم خلق وهم أثر لهذا الاسم وهذا الفعل، وهو فعل الخلق من أسمائه الخالق. هل هو الخالق بعد خلق الخلق، أم الخالق الذي له الخلق والأمر قبل أن يخلق الخلق؟ هذه هي حاصل المسألة. فالذي يقول بأن الله سبحانه وتعالى معطل عن أسمائه وصفاته إلا بعد حصول أثر الاسم أو أثر الوصف، هذا عطل الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا قال المصنف رحمه الله فيما يستقبل: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. هذا سيذكره الطحاوي فيما يستقبل. الأمر هنا الذي كان السلف يقولونه عندما ظهرت أقوال الجهمية وأقوال المعتزلة، وهذا التعبير عبر به أيضا ابن أبي زيد القيرواني، وعبر به طائفة من الأئمة في كتب الاعتقاد، وأنه سبحانه وتعالى لا يزال متصفا بصفاته التي هي صفات الكمال والجمال، والتي هي أثر لأسمائه سبحانه وتعالى، اسم الخالق ومنها الخالقية، وهم يقولون أيضا ويعبرون بالفاعل أو واجب الوجود أو الصانع، كل هذه مما تدل على أن الرب سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد. فليس قبل إحداثه لهذا الخلق أو الخلق الذي لا نعلمه سمي خالقا، بل هو الخالق جل وعلا. سيأتي خطورة هذه المسألة على كل حال، لكن أردت أن يكون هذا التعليق على هذا الموضع بمثابة المدخل لها. هنا قال الشارع رحمه الله: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. الصفات الذاتية وعرفنا معناها من قبل فيما أذكر أو في درس آخر أو في موضع آخر، بأنها الصفات التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، يعني أنها الصفات التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، فهي لا تنفك عنه، كاليدين والوجه والسمع والبصر وما أشبه ذلك. وصفات الفعل هي التي يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء، وهي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته، مثل الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله وطول فيها نوعا ما لأجل تحريرها وتحقيقها من الإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك، مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قبلها: ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن كل هذه الصفات راجعة إلى الأولية والأحدية، فهو الواحد الأحد الذي له صفة الأحدية، الأول الذي له صفة الأولية، فهو الأول بصفات ذاته وصفات فعله تبارك وتعالى، فلم يزد أو يحدث تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا عند إثبات هذه الصفات في صفاته ولم يزد فيها، فهذه الصفات صفاته جل وعلا، يفعل ما يخلق ما يشاء، يفعل ما يريد جل في علاه. لهذا نبه الشارع فقال: ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. هذا لازم قولي من عطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته أزلا. ولهذا قال: ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصفه وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها، لا يرد على أنه متصف بصفات الكمال ذاتا، وأنه متصف بصفات الكمال في الجملة يعني على الإطلاق أو جملة وتفصيلا، أن صفات الفعل راجعة إلى الاختيار، وهم أصلا هذا من باب توسع الشارح في الإلزام، وإلا فإنهم أصلا لا يؤمنون بهذا ولا يرفعون به رأسا. وصفات الأفعال عندهم قديمة ولا يقع له سبحانه وتعالى بها فعل كما يريد جل في علاه. فالشارح رحمه الله نبه على هذا، لا يرد على هذا، لا يخطر في بالك أو تعرض لك شبهة من أن صفات الفعل راجعة إلى اختيار الرب حال فعله سبحانه وتعالى. لما قال: ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول، كل هذه الصفات واردة إما في الكتاب والسنة وإما في السنة على جهة الإفراد، والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، لأن التأويل كما سيأتي معنا يطلق على مرجع الشيء وعلى حقيقته وعلى كنهه، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، لأن كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، ولا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم ما هو إلا هو تعالى الله. ولكن أصل معناه معلوم لنا، أصل معنى المجيء الخلق التصوير الإتيان النزول الطي الغضب الرضا معلوم لنا، لأن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين. ولهذا استأنس المصنف رحمه الله الشارح بقول الإمام مالك، لأنه قاعدة مضطردة عند السلف طردوها في باب الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، وعلى الخصوص في صفات الأفعال، على الخصوص في صفات الأفعال، لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ونبهنا في التعليق على التنبيهات السنية على أن المالكية لو طردوا هذا الباب في جميع الأسماء والصفات، يعني ترى بعض متأخري المالكية، عندما نقول مالكية يعني بهم المتأخرين، تراهم عندما يأتون في كتب التفسير أو شروح الحديث إلى مسألة الاستواء يذكرون قول الإمام مالك ثم ينصرفون، فإذا جاءوا إلى غير صفة الاستواء من الصفات الفعلية دخلوا فيها بالآراء والتوهمات والتأويل المظنون الذي حكى على الشهرستاني الاتفاق على أنه مظنون، يعني التأويل، لأنه قال: التأويل أمر مظنون باتفاق. والعجيب أنه ذكر هذا في رده على المالكي، طبعا الشهرستاني مضطرب وعنده وأشعري وعنده تفلسف وعنده اضطراب في هذا الباب، إلا أنه ذكر هذه المسألة الآن حضرني، ذكر هذه المسألة وهي أن
التأويل أمر مظنون ذكرها في سياق التعليق على قول الإمام مالك الذي نحن بصدد، ذكرها في هذا الموضع في الملل والنحل، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول، معلوم من أين علمناه؟ من اللسان العربي المبين، ولأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، وليس من لازم ليس كونه شيئا أن نكون معطلا عن الصفات، فقال وهو السميع البصير. قال وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في صحيح مسلم بل في الصحيحين إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، واللسان العربي المبين يقتضي أن هذه ظرفية زمنية، إذا أحب الله عبدا قبل أن يحبه هل كان هذا العبد موجودا؟ تيقولون إنه كان في الأزل هذا الحب أو في القديم أو صفة قديمة وهو أصلا غير مخلوق، إنا خلقنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهو باعتبار كل حدث في وقت دون وقت، هذه صفات الفعل. فيرون أن الكمال ألا تقول أنه لا يفعل ما يشاء، لأن قولك بأنه يفعل ما يشاء يدل على أنه صار محلا للحوادث في حال التناوب في هذا الفعل، وهم في كل ما يقوله يقولونه ويردونه يستحضرون قياس الشبه أو قياس الشمول، فيبطلون ما وصف الله به نفسه بهذا القياس باعتبارهم باعتبار وصفهم. وقلت لكم غير مرة أو من سمع بأن عامة المتكلمين المتشرعين الذين صنفوا في أصول الفقه وأصول الدين يتكلمون في هذين العلمين بوجهين بل وبقلبين، فإذا تكلموا في أصول الفقه تكلموا بوجه، وإذا تكلموا في أصول الدين يعني في مسائل الاعتقاد يتكلمون بوجه آخر كما يفعلون في مسألة الخطاب والكلام وما شكل ذلك. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، وما الذي يمنعه؟ بل إن الكمال أن يكون الفاعل مختارا لما يفعل، الكمال أن يكون الفاعل مختارا لما يفعل، وهم يعطلونه عن هذا الكمال. قال ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، ألا ترى بعد أن لم يكن بمعنى أنه لا فعل لله سبحانه وتعالى إلا في حال الفعل، هذا عند من يقوله، وإلا فإنهم يقولون إن صفات الأفعال كلها راجعة إلى الذات وكلها راجعة إلى القدم وكلها حاصلة في القدم غير متجددة. ألا ترى أن من تكلم اليوم، هذا من قياس الأولوية، إذا قالوا ألا ترى هذا نوع منه، وما يشبه هذا المعنى كما تقدم المعنى في قول الشارح في مواضع أخرى. قال رحمه الله ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، كان متكلم بالأمس حدث أنه لم يتكلم ثم تكلم في اليوم المستقبل، فيقال إنه لم يكن متكلم قبل تكلمه في اليوم هذا، لا شك أن هذا باطل. قال لو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس، تبين لهذه المسألة لأنها من المسائل المهمة وهي ما يتعلق بالقوة الفاعلة والخرس، ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، الساكت لغير آفة هكذا عندكم ها؟ يعني يسمى متكلما بالقوة، ساكت لغير علة تقتضي هذا السكوت، لغير آفة أو علة، ماذا يسمى هذا؟ يسمى متكلما بالقوة. فإذا حصل منه الكلام، فإذا حصل منه الكلام برزت هذه القوة في حال الفعل، فكان هناك خروج لهذه القوة بعكس ما لا يتكلم أصالة. وهذا من باب التقرير، وإلا فإن نفي موجود لا يتكلم مسألة مفترضة، لأن عدم علمنا بكلامه لا يدل على عدم وجوده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، نبهنا على هذا في هذه المجالس من قبل، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ولكن هم اصطلحوا في هذا العلم أو في علم الكلام على أن يعبروا عن الإنسان بأنه متكلم بالقوة وكاتب بالقوة، فهو متكلم وإن لم يتكلم، وكاتب وإن لم يكتب باعتبار القوة والقدرة على الفعل، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، وكاتب قبل أن يكتب بالقوة، كاتب قبل أن يكتب بالقوة. ثم قال ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرة الكتابة. وهذا يعني من المثال التقريبي، وإلا فإن الله ما زال بصفاته كاملا كما هو موصوف بأنه الله بعد كل الأفعال التي عرفناها من فعله. لما؟ لأن علمنا قاصر على أن يسبق إلى معلوم لم يعلمنا الله إياه، أو أن نقف على حقيقة أمر لم يوقفنا الله عليه. ولهذا قال ربنا جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم نكرة. فما ليس لك به علم، وأعظمه ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وبما أخبر به عن نفسه. فهذا الباب على كل حال، وهذا الموضع لما جنح أو ذر قرن التعطيل في الشرق والغرب، في المشرق والمغرب، نبه العلماء على أن عدم علمنا بموجود غير الموجود لا يستلزم أن هذه الصفات وهذه الأسماء وهذه الأفعال ليست موجودة ولا يتصف بها سبحانه وتعالى. نبهوا على هذا، أعيد العبارة، أن عدم علمنا بغير أو بالعلم بغير الموجود، ما هو الكون هذا الذي نراه. لهذا كما سيأتي معنا في الدرس القادم، لما جاء أهل وفد بني تميم فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد قبلنا فأعطنا. لما جاء أهل اليمن قال اقبلوا البشرى، قالوا قبلنا. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أول هذا الأمر، فالإشارة كما سيأتي إلى أمر موجود كائن حادث، ليس أنهم كانوا يستشكلون عن شيء غير معلوم غير موجود غير مرئي، أو قل غير معلوم بكل ما تحمله صفة العلمية التي عند الإنسان، إنما سألوا عن هذا الأمر. أما فعله جل وعلا في الأزل فإنهم لم يتخوضوا فيه، فالله سبحانه وتعالى كما قال المصنف رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. ولهذا في الموضع الذي بعده حفظنا هذا المثل القديم، لكن هل هو بعده أو ليس بعده؟ ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. أي نعم، هو بعده مباشرة، ولو جعل في موضع كامل ثم فصل في شرحه قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب، وإلى آخر له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق له معناه وله حقيقته أنه الخالق تبارك وتعالى. سنكتفي بهذا القدر، أن ما وراء هذا الموضع كبير. نعم، والله أعلم، صلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم،
عندي سؤال بالنسبة للجماعة اللي جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال جئناك أن تفقه في الدين،
قال سيأتي معنا إن
شاء الله. نعم، عشان يعني هو نفسهم بنيت أهل اليمن ولا بنيت
أهل اليمن، لكن الذين ابتدأوا في الفعل والقول هم أهل تميم، لكن لعل الشارح اقتصر على الشاهد من الحديث، وإلا هو أصل القصة في حديث عمران بن حسين في الصحيحين، لما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فجاء وفد بني تميم فقالوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم وقد وفدوا اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد قبلنا، أو قالوا أعطينا يا رسول الله،
بشرتنا فأعطينا،
بشرتنا فأعطينا، اقبلوا البشرى، قالوا بشرتنا فأعطينا، قال جاء وفد اليمن فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. وهنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أول هذا الأمر، وعمران بن حسين سمع الجواب كما سيأتي كاملا، وسيأتي تحرير الكلام عليه إن شاء الله. لكن انفلتت ناقته فولى وراءها وهو لا يعلم هل انتهى المجلس أم لم ينتهي المجلس، فقال لو أني بقيت كان خير لي من كذا وكذا، مش بس الناقة هذه، في بقيت في هذا، هل بقيت في هذا المجلس حتى أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله وأصحابه. لكن على كل حال، باب المذاكرة في هذا المقام، ظاهر الحديث أن هذا الذي سمعه عمران هو خاتمة المجلس. لما؟ لأنه لم ينقل إلينا غيره من رواية الصحابة الآخرين، والحديث كان مهم، والصحابي لما حدث به عمران بن حسين كان لا يزال بعض الصحابة متوافرين يعني موجودين، ولأكملوا ما قال كما فعلوا في بعض المواضع مثل حديث أبي هريرة وأبي سعيد في قضية أقل أهل الجنة منزلة أو أدنى أهل الجنة منزلة، فإن أبا سعيد استدرك على أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السؤال الثاني، ما الفرق بين الصفة الوجودية والصفة العدمية؟
الصفة العدمية غير موجودة، لا حقيقة لها، منفية، يعني منفية، صفة منفية.